بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد من كتاب الطلاق من كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. نرى بعض إخواننا ممن لم نعرف أنهم في المساجد التي يذهبون يدرسون فيها يتأخرون، فما الحامل على التأخير؟ لا يؤذن لأحد أن يتخلف أو يتأخر عن الدرس إلا من أذن له، والذي يعود نفسه تأخر نفسه تعتاد ذلك، والذي يعتاد التبكير والمحافظة على الصف الأول ولا يعطي نفسه فرصة تأخر التخلف نفسه تعتاد ذلك. الخير عادة، فعود نفسك الخير، والذي يفشل وهو في طلبه للعلم في مجاهدة نفسه هذا من علامات فشله مستقبلا في دعوته إلا أن يشاء الله. وكل يوم يزين لك الشيطان أن التأخر نصف ساعة 10 دقائق ربع ساعة لا بأس، وما تدري بعد ذلك لو أنت تعتذر بعد ذلك فوتك درس درسان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ليس مأذونا لأحد إلا من له عذر ومستأذن أن يتخلف أو أن يتأخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. في موضع آخر في الفتح يقول الحافظ إن سنده في أعلى درجات الصحة، وأن رجاله في معناه يصحح الحديث، وهنا أشار إلى أنه معلول. من العلماء من صححه، ومنهم من أعله، منهم شيخ الإسلام ابن القيم. ابن القيم في تهذيب السنن وكلام طويل في علاله، وهكذا شيخ الإسلام يقول: كيف تذكر عائشة هذا وأن العدة ثلاث حيض وهي ممن يقول أن الأقراء الأطهار، وكيف لا يستدل بذلك أحد من علماء الأمة بهذا الحديث؟ وأيضا ذكر تعليلات أخرى، وهكذا ابن القيم. لكن بعض من صححه ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، والحافظ ابن حجر ذكر له شاهدا من طريق أبي معشر وقال واستشهد به. يقولون عدم ذكره في الكتب الصحيحة وإنما رواه ابن ماجه ليس كافيا في إعلاله، وسنده صحيح. وبريرة عتقت وصارت مخيرة من زوجها الذي كان عبدا، على الصحيح أنه كان عبدا كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، فزوجها كان عبدا، والأمة إذا عتقت صارت مخيرة بالبقاء معه مع زوجها الذي هو رقيق وبين فراقه. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن تعتد بثلاث حيض. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: أمرت مغير الصيغة، والآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بريرة إلى آخر قوله، لكنه معلول، وقد ورد ما يؤيده وهذا معناه أنه يميل الصنعاني إلى قول من يقول بتصحيح، وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج، يعني لأن زوجها ما زال رقيقا وهي صارت حرة. على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدا، يعني فالعبرة بها هي، هل هي رقيق أو حرة، فلما عتقت صارت حرة. وعن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحي. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تبقى في بيت زوجها، خلاف ما يفعله كثير من الناس، فالمرأة إذا طلق زوجها الطلاق الطلقة الأولى والطلقة الثانية فهي ما زالت زوجة حتى تنقضي عدتها فتبقى في بيتها. ومن الحكم في ذلك أنه لعله يتراجع عن طلاقه ويعيدها إلى عصمته، كما في أول سورة الطلاق: يا أيها الذين آمنوا إذا طلق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم ذكر العلة في إبقائها تسكن مع زوجها، ينفق عليها وتسكن في بيته ما دامت في العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن إذا وصلت نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إما أن يراجعها وإما أن يتركها تنقضي عدتها وتذهب. فالمطلقة ثلاثا ليس لها سكنى، لماذا تبقى عنده؟ ليس هناك توقع أن يتراجع، لأنه ليس لا يجوز له شرعا أن يراجعها بعد الثالثة. فالحديث ثابت، وإن أنكر على فاطمة بنت قيس بعض الصحابة ذلك. ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن الشعبي هو أبو عمرو عامر ابن شراحيل ابن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي، تابعي جليل القدر. قال ابن عيينة: كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، ماذا يدل على علو مرتبته في العلم في زمن التابعين، هذا الشعبي وابن عباس في زمانه بعد موت كبار الصحابة. مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم، أي ابن عمر، وهو أعلم بها مني. وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. ابن المسيب الشعبي والحسن ومكحول. ولد الشعبي في خلافة عمر كما في الكاشف للذهبي، وقيل لست سنين خلت من خلافة عثمان، ومات سنة 400، وله 62 سنة. قال: الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى، وفي المسألة خلاف. ذهب إلى ما أفاده الحديث، قال: ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث. وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى، يعني ما هو الأول؟ النفقة. مستدلين على الأول النفقة، قوله تعالى بقوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب أين الشاهد في الآية؟ نعم. طيب إذا كانت غير حامل؟ قال: وهذا في الحامل، وبالإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى، أي السكنى: أسكنوهن من حيث سكنتم. قال: وذهب آخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى، يجب عليه أن ينفق عليها ولا يجب عليه أن يسكنها معه، مستدلين بقوله تعالى: وللمطلقات متاع، ولأنها حبست بسببه كالرجعية ولا يجب لها السكنى، لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية. طيب في حق الرجعية، نحن الآن الكلام عن مطلقة ثلاثا. قالوا: وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاع يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها 4 مطاعن. طيب نقرأ ما هي هذه المطاعن وبماذا أجيب عليها، وهل لها وجه أم أنها مردودة؟ الأول: كون الراوي امرأة، هل هذا مطعن؟ كم أحاديث عن طريق النساء ولم تقترن بشاهدين عدلين، وهل اشترط هذا؟ يتابعانها على حديثها، هذا ما يشترط، فهذه العلة عليلة. الثاني: أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. كيف تخالف ظاهر القرآن؟ والله عز وجل يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر بعد الطلاق بالثلاث، كما كانت تقول فاطمة بنت قيس. الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنة، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها، وهذا يحتاج إلى إثبات. الرابع: معارضة روايتها برواية عمر، عمر رضي الله عنه نافي وهي مثبتة، وأيهما مقدم؟ المثبت مقدم عن النافي. قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وقد نفى عمر رضي الله عنه بعض الأمور التي لم يحضرها أثبتها غير من الصحابة كالاستئذان ثلاثا ما استأذن عليه أبو موسى ثم انصرف فدعاه فقال ما لك رجعت أو وليت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني من يشهد لك بذلك وإلا أوجعتك. فذهب إلى جماعة من الأنصار فقالوا لا يقوم إلا أنصارنا، قم يا أبا سعيد. فشهد أبو سعيد أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من باب أنه ليس مقبولا الواحد، وإن من باب التأكيد يريد الاطمئنان، وذلك بسبب أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد كان قد يعني يغيب في بعض المواقف وغيره يشهدها. الرابع طيب، وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة. بل جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن بعض المسائل الوتر، فقال له ألا أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال عائشة، يعني حالوا عليها. وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها، وإلا فإنه قد قيل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. وأما قوله إنه مخالف للقرآن وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام. وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا، وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا. فالجواب أنه أنكره أحمد بن حنبل، أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمر، وجعل يقسم ويقول وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا، وقال هذا لا يصح عن عمر، قال ذلك الدارقطني. وأما حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها السكنة والنفقة، فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر، وإبراهيم لم يسمعه من عمر، فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين. وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيتها بلسانها، فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت، ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبذاءة لسانها، ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها. ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث، فالحق ما أفاده الحديث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحديث فاطمة. فما هو الخلاصة؟ الحديث ثابت وفي صحيح مسلم، وإنكار عمر رضي الله عنه ينصح عنه، وهكذا عائشة لا يطعن في الحديث، فالحديث ثابت. أما الاعتذار بأنه يخالف القرآن فلا مخالفة، وأيضا كذلك بأنها رواية امرأة، فهذا كذلك ليس بعلة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.